بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وهو تكملة للقاء السابق فيما يتعلق بوصية الله جل وعلا لعباده. وسبق في اللقاء السابق أنني ذكرت وصايا الله جل وعلا وتقدس لعباده، وأن الله تعالى حصرها في هذه الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، وكذلك جاءت في سورة الإسراء، وجاءت في سور كثيرة مبثوثة، لكن هي هذه الوصايا العشر في سورة الأنعام، في قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. وذكرت لكم فيما سبق بأن هذه الوصايا العشر حقيقة اشتملت على بيان مقاصد الخلق الخمسة. فالله عز وجل حينما نهى عن في هذه الوصايا عن جملة من الأشياء أراد فعل ضدها، فمثلا نهى عن الشرك وأراد إقامة التوحيد، نهى عن العقوق وأراد بر الوالدين، نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر وأراد استبقاء الأنفس المعصومة، وهكذا دواليك. ولذلك هذه الوصايا العشر جاءت للحفاظ على الدين، وكذلك الحفاظ على النفس، وكذلك الحفاظ على الأعراض، وكذلك الحفاظ على الأموال، وكذلك الحفاظ على العقول. وهذه في واقع الأمر هي الأصول الخمسة المتعارف عليها في الأواخر والأول، وهي من الأمور التي لا يمكن أن تستقيم حياة البشر إلا بوجود هذه المقاصد الخمسة وحديثي في اللقاء السابق دار حقيقة حول الوصية الأولى والثانية والثالثة، فبينت ما يتعلق بحق الله عز وجل من التوحيد والإيمان، وخطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله به. ثم بعد ذلك بينت حقوق الوالدين، وكيف أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر حقه كثيرا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه، فحينما يذكر حقه يعقبه ويردفه بذكر حق الوالدين، في إشارة إلى أن طاعة الوالدين في المعروف طاعة الوالدين بالمعروف من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات ومن أفضل ما يتقرب به العبد إلى رب الأرض والسماوات. ثم عرجت بعد ذلك إلى الوصية الثالثة فيما يتعلق بقضية النهي عن قتل الأولاد، وذكرنا كيف أن العرب بعض العرب كان يعيدون البنات، ولذلك جل وعلا يقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يخافون العار، فإذا جاءت المرأة بأنثى دفنوها. هذا ليس كل العرب، بعض القبائل من العرب المتخلفة كانت تفعل هذا الفعل، ومنهم من كان يتشاءمون بالأنثى ويرون بأن الأنثى يعني مصدر من مصادر الفقر والشؤم، ولذلك يدفنونها. فجاء الإسلام وأبطل هذه العقيدة، أبطلها. لذلك ربنا جل وعلا أول لما ذكر قضية الهبات والمنح في مسألة الأولاد قدم البنات على الأولاد، قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك كان بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم يتمنون البنات وذلك لما في البنات من الخير والبركة. والإمام أحمد رحمة الله عليه إذا بشر بأنثى قال: الأنبياء أولادهم بنات، كان يفرح ويقول: أغلب الأنبياء أولادهم بنات. وصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله بأربع بنات، ورزقه الله بولدين أو ثلاثة، وكلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر عليه الصلاة والسلام. والمعنى إخواني وأخواتي بأن جاء الإسلام فأبطل هذه الاعتقادات، وكذلك ما يتعلق بقتل الذكور أيضا خشية الفقر، ولذلك قال جل وعلا: تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والآيات طبعا جاءت في هذا كثيرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والمعنى إخواني وأخواتي بأن هذه الثلاثة هي التي استغرقتها الحلقة السابقة، واليوم أبدأ بتكملة هذه الوصايا العشر. فالوصية الرابعة التي وصى الله عز وجل بها عباده قوله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية العظيمة الرابعة من الله جل وعلا. نهى عباده وحرم عليهم الاقتراب، لاحظ التعبير بالاقتراب، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعندنا أول قاعدة في هذه الوصية هي قضية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن باب سد الذرائع أصل من أصول الشريعة. ولذلك ربنا جل وعلا ما قال: ولا تفعلوا الفواحش، قال: لا تقربوا، لأن من حام حول الحما أوشك أن يرتع فيه، وكل من يعني بذل أو سعى في وسيلة تقود إلى الحرام فهو في حرام. ولا تقربوا. ولذلك مهم جدا أن الناس يفهمون أن قضية الطرق إلى الحرام محرمة، كما أن الطرق إلى الواجب واجبة. فالإنسان يؤجر بالذهاب إلى المسجد منذ أن يحرك قدمه من بيته، والإنسان يأثم حينما يذهب إلى الحرام منذ أن يحرك قدمه من بيته. لاحظتم كيف؟ ولذلك مهم جدا أن نعرف بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم هي إعمال سد الذرائع خشية الوقوع في الحرام، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة. فالله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا يعني من أبصارهم، قيل من هنا تبعيضية، يعني من الأبصار أو من النظر المحرم، لأن ليس كل نظر محرم، ولذلك حتى لا يقع في الحرام. لأن الإنسان متى ما إن أطلق العنان لعينيه ترتع في الغاديات والرائحات وفي النساء، هذا سيقوده إلى الحرام. فالعين رائد الفرج، فإذا أدمن الإنسان النظر أو استعمل النظر في الحرام قاده إلى الزنا والعياذ بالله. كذلك كل يعني أغلب الأشياء تجد أنها بدأت بوسائل، فمثلا الزنا، كذلك عموم الفواحش هي مجرد وسائل. فالله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ولذلك الإنسان مهم جدا أنه يحسم هذه الذرائع ويقطع هذه الطرق ويسدها على نفسه حتى لا يقع في الحرام. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس لديه الرغبة في الخير والابتعاد عن الحرام، لكنه يبذل الوسائل ثم يندم ويقول: الشيطان والله لعبي، الشيطان مثلا خدعني. لا، أنت الذي خدعت نفسك، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، اللي ما يريد شرب الخمر ما يروح للخمارات ولا يروح عند الذين يعاقرون الخمرة ويصحبهم، الذي لا يريد الزنا يسد على نفسه هذه الأبواب ويذهب إلى الحلال، والحلال أكثر من الحرام. الذي ما يريد مثلا أي جريمة من الجرائم. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يبذل الوسائل التي تعين على الوصول طبعا إلى الواجبات، ويقطع الذرائع والوسائل التي تقود إلى المحرمات، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش ما فحش في يعني النفس البشرية، وما فحش أيضا من حيث الشرع. ولذلك الفاحشة سميت فاحشة لقبحها، ولأن الفطر السليمة ترفض مثل هذا وتأباها. ولذلك هؤلاء أصحاب المعاصي حينما يقعون في المعصية تجد عندهم ندم بعد ذلك. لماذا؟ لأن أصلا الشيطان زين له هذه المعصية حتى رآها حسنة ورآها جميلة، حتى إذا وقع فيها بدأ بجلد ذاته ولوم نفسه، وهذا يعني موجود عند أغلب أصحاب الفطر السليم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يدلنا على أن الفواحش فيها ما هو ظاهر وفيها ما هو باطن، يعني الفواحش كثيرة، فالإنسان يجتنب الفواحش كلها سواء كانت ظاهرة أم باطنة. أما الباطنة فاجتنابها أشد من الظاهر. لماذا؟ لأن الإنسان في الغالب أنه ما يمارس الفاحشة أمام الناس، يعلم بها الفاحشة في الغالب في الغالب. وأما الفواحش الباطنة فإنه لا يراه أحد، ولذلك قد يتجرع عليها. فإذا كان عند الإنسان القدرة على منع نفسه وعلى الابتعاد عن هذه الفواحش التي يعلم بأنه لا يستطيع أحد أن يراه ولا أن يحاسبه إلا الله عز وجل، هذا يدل على قوة الإيمان وشدة المراقبة لله جل وعلا الواحد الديان. ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر مسألة المراقبة في كتابه العزيز، يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان. فالله جل وعلا مع العباد بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه من عباده خافية أبدا. فالإنسان إذا خلى بمحارم الله ثم ترك ذلك وصرخ فيها صرخة يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، هذا الدليل على قوة الإيمان وعلى متانة الدين وعلى عظم اليقين في قلب العبد. ومهم جدا أن يفهم الإنسان هذا الأمر. ولذلك جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له يعني يريد أن يعصي ثم يتوب، فيعني تلطف معه العالم وقال له: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. فقال: كيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى؟ قال: أما تستحي تعصي الله وأنت تعلم بأن الله يراك؟ فاستحى الرجل. ثم قال له: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. شوف النعم اللي أنعم الله عز وجل عليك بها، حطها على جانب وروح اعصي الله وبعدين تعال تلبسها لأن ما يليق. قال: كيف أنزع نفسي من نعمة الله وهذه كلها نعم الله جل وعلا؟ قال: أما تستحي أما تخجل تعصي الله في والله أنعم عليك، تعصي الله بنعم الله، الله عز وجل أنعم عليك بالسمع والبصر وبالأطراف وكذا، وتذهب فتعصي الله بها؟ فخجل الرجل خجلا عظيما. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فأخرج عن ملك الله، هذه أرض الله وملك الله، أخرج عنها. قال: أين أذهب؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فخجل الرجل وخرج وأصبح أبغض ما عليه معصية الله جل وعلا. وهذه حقيقة يعني يجب على كل إنسان إذا أراد أن يقدم على معصية أن يحاور نفسه، يعني يحاول أن يناقش ذاته ونفسه. طيب كيف أعصي الله وأنا أتقلب في نعم الله؟ الآن لو أن شخصا أعطاك مثلا هدية وسيارة ولا شيء، وثم أمامه ذهب تعصي الله بها أو تفعل منكر بها، لك أن تتخيل وجيه ولا قريب لك قالك هذه سيارة هدية ورحت تفحط فيها أمامه، بربك تقدر؟ ما تقدر، ما تستطيع، تخجل، تقول عيب وغلط أني أفحط في السيارة أمام هذا الإنسان، ما يليق، جنون. كيف والله عز وجل أنعم عليك بالسمع والبصر والفؤاد والعقل والأطراف والبدن؟ نعم الله عز وجل عليك كثير. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يعني يستشعر هذه المعاني إذا أراد أن يعصي الله، خاصة الفواحش الباطنة هذه، استشعر بأن الله يراه. ولذلك لقمان عليه السلام في موعظته لابنه العظيم ماذا قال له من جملة ذلك؟ قال له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا إله إلا يقول له إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، يعني ذرة صغيرة هباء، هباء التي قد لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة، فتكون في صخرة. لاحظوا الصخرة صماء، الصخرة ما يدخلها الهواء، صماء في داخل صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات. هذه الهباء وهذه الذرة ضائعة في هذا الكون الفسيح بين هذه الأجرام، هي ذرة صغيرة جدا. ها إنها أن تكون مثقال ذرة، إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا إله إلا الله. يقولون بأن ابن لقمان بعدما سمع هذه الموعظة تقطع قلبه فمات من خشية الله جل وعلا، قيل مات. هكذا تذكر الروايات في كتب التفسير، من شدة وقع هذه الموعظة غشي عليه فمات. نسأل الله أن يحمينا وإياك. ولذلك إخواني وأخواتي، الإنسان إذا دعته نفسه إلى المعصية يقول الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم حالي، هكذا مهم جدا. وهذا كان كثير من السلف يلقن أولاده فيما إذا دعتهم أنفسهم إلى معصية الله. إذن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالله جل وعلا حرم الفواحش. يقول جل وعلا في الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك مهم جدا أن يفهم الإنسان هذا المعنى. وهذا طبعا حماية للعرض، حماية للعرض. الشريعة جاءت بصيانة الأعراض، بصيانة الأعراض، دعت إلى النكاح ودعت إلى حسم كل ما يقود ويوقع في الحرام، وحثت على نشر وتوسيع دائرة المباح وتضييق دائرة الحرام ومنعه وحصره وخنقه. يخنق الحرام لأن الحرام لا خير فيه. الحرام متى ما أن انتشر واتسعت دائرة فسد العالم، وإذا فسد العالم انتظر الساعة. ولأجل هذا ربنا جل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه وصية الله إخواني وأخواتي لنا، هذه من الوصايا العظيمة، هي وصية الرابعة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه مهم جدا أن الإنسان يستوعبها، ومهم جدا أن الإنسان يبذل الوسائل التي تحسم هذا الأمر، يسعى للحلال ويكسب، يعني يحاول قدر المستطاع أن يحصن نفسه بالحلال. أما الحرام فيقطع الطرق ويحسمها ولا يقترب منها، مجرد اقتراب، لأن الاقتراب منها سقوط في وحل هذه الفواحش. نسأل الله العافية والسلامة. الوصية الخامسة، ربنا جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الوصية الخامسة، حرمة قتل الأنفس المعصومة. ما هي الأنفس المعصومة؟ الأصل أن جميع أنفس البشرية معصومة، إلا من كان بينك وبينه حرب، يعني يقاتلك ويعتدي عليك ويريد قتلك. هذا أما وكذلك من وجب عليه حد شرعي، مثل ما سأذكر بعد قليل بحول الله وقوته. ولذلك المسلم نفسه معصومة، الذمي وهو الكافر الذي له ذمة عندنا هذا نفسه معصوم أيضا، المعاهد نفسه معصومة، الكافر الذي غير المسلم الذي بيننا بين دولتنا وبينهم مواثيق وعهود مثلا وتعاملات ولا بيننا وبينهم حرب، هذا نفسه معصومة. وكذلك المستأمن اللي دخل الدولة للعمل أو دخل الدولة بتأشيرة أي نوع من أنواع العمل أو التجارة أو التعليم أو التعلم أو تمثيل دولته، هؤلاء كلهم مستأمنين. لاحظتوا إخواني كيف أن الشريعة دعت إلى عصمة الدماء، وهذا يرد التهمة التي تقول بأن الإسلام دموي، هذه كذب على الإسلام وافتراء عليه. تاريخ الإسلام من أنصع التواريخ التي يتشرف بها أهل الإسلام، ليسوا أهل دماء وليسوا أهل قتل، بل يحرصون على صيانة الدماء. لاحظوا الآن عندنا أجناس الناس من حيث التصنيف خمسة: المسلمون هؤلاء دماؤهم معصومة، عندنا الذمي، الذمي الذي له ذمة الله وذمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين وبيننا وبين عهد وميثاق المعاهد الذي بيننا وبين دولة عهد وميثاق الدول الصديقة هذه غير المسلمة، كذلك المستأمن اللي دخل دولتنا وإلى العمل لأي شيء، يبقى الحربي اللي بينه وبين حرب أصلا في المعركة، غير معقول أن أقول دمه معصوم وهو يريد قتلي يعني هجم علي. لاحظتوا الخمسة؟ وعندنا النوع السادس: كل من استوجب حدا من الحدود حتى لو كان مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة. وربنا جل وعلا عظم شأن الدماء، يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يا الله، هذه الآية عظيمة، يعني ما يتصور أن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف بأن هناك جنة ونار ويقدم على قضية قتل مسلم آخر إلا أن يكون خطأ، إلا أن يكون خطأ. أما يأتي فيتعمد قتل أخيه المسلم، هذا وربي شيء، يعني كتاب الله عز وجل استنكر هذا الأمر. ولذلك قال جل وعلا: والذي إن الذين، يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا، لاحظوا العقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني غير خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الخمس عقوبات، والله يقشعر لها البدن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وين هؤلاء المساكين الذين يقدمون على قتل الأنفس البريئة لمجرد مخالفة مرورية؟ أصبح عند بعض الشباب من الطيش الشيء الغريب. وين هؤلاء الذين يذهبون فيقتلون الأنفس البريئة بمجرد يعني تلاسن وتراشق بالألفاظ لا يستاهل أن يصل إلى سفك الدماء؟ أين هؤلاء الذين يقتلون الأنفس البريئة لمجرد فقط تهمة وشيء من هذا القبيل؟ هذا شيء عظيم عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. هذا الذم اللي عندك أو المعاهد أو المستأمن وغير مسلم، هذا دمه مصان وعرضه مصان وماله مصان. هذه ليست مسألة ما للعاطفة علاقة، هذا أمر ربنا جل وعلا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل وصانا بأننا نحرص على صيانة الأنفس، وأن الإنسان ما يجوز الإقدام على إزهاق نفس بهذه السهولة. لا تزهق الأنفس بالظنون ولا بالرؤى ولا بالأحلام، ولا تزهق الأنفس لأمور تافهة، ما يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إذا كان ثيبا يعني متزوجا ثم زنى استحق القتل الرجم، والنفس بالنفس، رجل قتل آخر ظلما وعدوانا لا يعني يستحق القصاص، وهذا إذا ما عفى أهل المقتول يعني في النهاية. وكذلك التارك للدين المفارق للجماعة، الدين هذا ليس لعب، يوم يدخل ويوم يطلع، أو يحاول أن يخرج على جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لولي الأمر الحق أن يقاتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، يعني لا يجوز شق عصا المسلمين ولا محاولة إضعاف هذه القوة والاجتماع على ولي الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لهم مبادرات في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا يقضي على قوة المسلمين ويقضي على جماعتهم. هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بضوابط أيضا، ليس فوضى وليس لأحد الناس وليس لأفراد الناس. يعني لاحظوا هذه الثلاث أشياء، يعني مثلا الثيب الزاني، من الذي يقيم الحدود؟ هو السلطان ولي الأمر، هو الذي. لماذا؟ لأن هذه مسألة فيها إراقة الدم، ليس بهذه السهولة، لا يحق لفرد ولا لجماعة ولا لجهة، إلا ولي الأمر أو من يستمد سلطة اللي هم القضاة، المحكمة هي التي تعرف تقرر هذا يستحق ولا ما يستحق. كذلك ما يتعلق بالقتل، هذه للمحكمة وليس لأحد الناس أنه يأتي فيقيم الحدود. وقضية أيضا التارك للدين والفارق للجماعة، كذلك لولي الأمر. هذه منوطة كلها بولي الأمر، هذه كلها منوطة بولي الأمر، ليس لأفراد الناس ولا لأحد، لأن لو تركت لأفراد الناس وأحد الناس أصبحت الدنيا فوضى والأرض رجراجة متكفئة، ويظلم ما بين السماء والأرض، لأن الناس يريقون الدماء لأتفه الأسباب. ذاك جاءت الشريعة فصانت الدماء، أعظم ورطة من الورطات التي يقع فيها الإنسان يوم أن يسفك الدم الحرام، أعظم شيء. للأسف الآن بعض الناس يعني أصبح سهل جدا أنه يقتل جاره ولا يقتل صديقه ولا يقتل شيء من هذا القبيل لسبب تافه، سبب تافه ما يستحق أن يقتل عليه، أو ما يحصل بين الشباب من الملاسنات والتراشق يعني الشجار يقود إلى قتل، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف حول الكعبة ونظر إليها نظر إجلال، قال ما أعظمك، يقول للكعب ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الله أكبر، يعني مسلم واحد دمه أعظم من الكعبة، أعظم من حرمة الكعبة عند الله عز وجل، أعظم من حرمة هذه الحجارة عند الله سبحانه وتعالى، الكعبة المشرفة التي هي بيت الله. قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومع ذلك المسلم دمه أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة. ولذلك يا إخواني هذه وصية الله، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. مهم جدا أن الناس يفهموا هذا الأمر. ولذلك ابن عباس في أحد قوليه على أن قاتل النفس متعمدا خالدا مخلدا في نار جهنم، هذه إحدى الروايتين عن ابن عباس، وجمهور العلماء على أنه من أعظم الكبائر وأنه يخلد خلود أمدي طويل وليس خلود أبدي، إلا إذا كان مستحلا للدم، يرى بأن دمه حلال، دم المسلم هذا حلال، أو دم الذمي أو المعاهد أو المستأمن. هذه مسألة غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. لذلك مهم جدا يا إخواني وأخواتي، خاصة إخواني خطباء المساجد والأساتذة والدكاترة وأيضا أهل التعليم والتربية، أنه يذكرون النصوص والأدلة لجنس الشباب على وجه التحديد في خطورة قتل النفس بغير وجه حق، وأن قضايا إقامة الحدود هذه ليست لأفراد الناس وليست لأحد الناس، إنما هذه لولي الأمر أو من يستمد القوة والسلطة والأمور التنفيذية من ولي الأمر، مثل القضاة المحاكم، هذه اختصاصات، ليس لأحد الناس أنهم يقيمون مثل هذه الحدود. ولذلك ربنا جل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأول قتل حصل في البشرية حينما قتل قابيل وهابيل، قتل أخاه تنافس على دنيا، ها؟ ولذلك كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول كفل منها، نسأل الله العافية، في ميزان سيئات، لأنه سن شر من الشرور، سن القتل. فأي نفس تقتل على ابن آدم الأول وزرها، لأن هو الذي بدأ. وهذه قاعدة يقول العلماء، كل من يعني افتتح شرا وابتدأ شرا فتبعه الناس عليه يؤثمون، ومثل هذا الإثم في ميزان سيئات، في ميزان سيئات، نسأل الله السلام والعافية. إذن أخواني وأخواتي، هذه الوصية العظيمة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك إلا بالحق مثل ما ذكرت الثلاث أشياء هذه، وهذه ولي وأمر. وكذلك لابد أن نفهم بأن غير المسلمين الأصل أن دماءهم حرام معصومة، دماءهم محرمة ومعصومة. أعيد، بالنسبة لغير المسلمين دماؤهم محرمة ومعصومة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا الحربي كما نص العلماء، الذي بيننا وبينه قتال، جميع الذمي والمستأمن والمعاهد هؤلاء كلهم دماؤهم معصومة. فلذلك إخواني وأخواتي، هذه وصية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وينتبه الإنسان أن يتورط في دم حرام. الوصية السادسة إخواني وأخواتي، بعدما ختم الله عز وجل الوصايا هذه الخمس بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، سبق وأنني أشرت إلى أن الختم بتعقلون، أن هذه الأشياء العقول السليمة والفطر الصحيحة ترفض الإقدام على مثل هذا الأمر. الشرك بالله، كيف الإنسان يشرك بالله مع أن الله خلقه؟ كيف يجعل الإنسان لله نداً وهو خلقه، هل يعقل هذا؟ ما يعقل، أين العقول؟ كيف إنسان يعق من جعله الله سبب من أسباب وجوده في هذه الدنيا؟ جعلك الله سبب، جعل الله عز وجل الوالدين سبب من أسباب وجودك في هذه الدنيا، كيف تعقهم؟ كذلك ما يتعلق بقتل الأولاد خشية الفقر، كيف تقتل ولدك خشية الفقر وهل رزقه عليك؟ هذا لا يعقل. كذلك ما يتعلق بمسألة الفواحش ترفضها لأن الإنسان ما يرضاها على نفسه ولا يرضاها على أهله، فكيف ترضاها لنفسك مع الآخرين؟ وكذلك مسألة قتل الأنفس البريئة، الأصل في الناس العصمة والدماء معصومة، فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليه، وذلك العقل يستقبح يستبشع هذه الأشياء. ولذلك ختم الله بقوله لعلكم تعقلون. ثم جاءت الوصية الأخرى السادسة، وهي الأمر باحترام أموال اليتامى. قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات والده وهو دون الحلم، يعني دون البلوغ، ولذلك جاء في المسند وغيره لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ. وأشد اليتم حينما يموت الأب والطفل في بطن أمه، هذا أشد اليتم، أشد ما يكون اليتم يوم أن يموت الأب والابن في بطن أمه، وأشد من ذلك يوم أن يموت الأب والأم وهو ما زال رضيعا صغيرا ولم يتفتع على هذه الدنيا. وبعض الأيتام عندهم أموال، يموت أبوه فيخلف له مال، تموت أمه فيخلف له مال، فالله عز وجل أمر الأوصياء الذين على أموال اليتامى أن يتقوا الله عز وجل. لماذا؟ لأن المال بين يديك، المال بين يديك، وهذا يتيم صغير ما يفقه، ضعيف، ليس عنده القدرة على إدارة المال، ليس عنده القدرة على حماية ماله، هو محجور لحظ نفسه، بمعنى أنك أنت وصي عليه. فهنا أمر الله عز وجل بالمحافظة على مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، بمعنى أن هذا المال الأصل أنك ما تتعرض له، على هذا الأصل. ولذلك لما نزلت الآيات: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، الأمر بالتحذير من قضية الاعتداء على أموال اليتامى، هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خافوا. لماذا؟ لأن قديما كانوا يخلطون مال اليتامى مع أموالهم، لكنهم يميزون، يعرفون، سجلون ولا شيء، وكذلك الطعام، فخاف الصحابة فأخذوا يعزلون أموال اليتامى وطعام اليتامى، فيبقى طعام اليتيم، فإذا احتاج إليه مرة ثانية أكله إلا فسد ورموه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأذن الله عز وجل بخلط الأموال لكن بالإصلاح، لكن بالإصلاح. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، وكذلك لا يقول إصلاح لهم خير، جاء قال قل إصلاح لهم خير، فجاء الترتيب في أموال اليتامى: اخلطوها لكن لا تأكلوا إلا بالمعروف، ولا تقربوا هذه الأموال إلا لأجل إصلاحها. يعني بمعنى مثل ما قالت عائشة، قالت عائشة وقال عمر أيضا، قال اشتغلوا بأموال اليتام لا تأكلها الزكاة. ولذلك الولي اليتيم القائم عليه يجب عليه أن يصلح في هذا المال، والإصلاح يكون مثلا بتشغيله في التجارة، بشرط أن لا يكون هناك مخاطرة، لأن في الغالب طبعا السوق مبني على المخاطرة والمغامرة، لكن إذا دخل مثلا في عملية تجارية وهو أمين، وهذه العملية في الغالب أنها مأمونة ثم خسر، ما عليه شيء، يعني الولي اليتيم ما عليه شيء لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وأما إذا خاطر دخل في عملية تجارية أو نشاط تجاري في الغالب أنه خطر، قد يربح وقد يخسر، لا، يضمن ولأجل هذا ربنا جل وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الإحسان هذا الإحسان إلى اليتيم بإصلاح ماله. طبعا هناك مثلا يذكر أهل التجارة يقولون بأن هناك عمليات وأنشطة تجارية مأمونة، يعني مثلا الدخول في العقارات أو مثلا شراء الشقق أو البنايات أو مثلا الأسهم أحيانا في شركات معينة، في أسهم معينة يعني مباحة ليس فيها شبهة ولا حرام، ممكن أن هذه أقل شيء تحفظ له رأس المال وتدر عليه بعض الأرباح، تدر عليه بعض الأرباح. ولذلك جاء التهديد الشديد والعذاب الأكيد على من أكل أموال اليتامى، نعوذ بالله من ذلك. يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لاحظ بين قوسين ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا قال في بطونهم؟ لأن في الغالب أن الناس لما يكتسبون يأكلون فيدخلون في البطون، فجوزوا من نفس المكان الذي سعوا لملئه وسعوا لتعبئته. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، أرجو أن تعطوني سمعكم وبصركم وتنتبهون لي. في صورة من صور أكل أموال اليتامى بالباطل موجودة عند كثير من الناس من حيث لا يقصدون، هم ما يقصدون، وهي أن الشخص إذا توفي وخلف أطفال يذهبون فيستعملون أموال هذا الرجل اللي استحق هؤلاء الأيتام في قضايا ما لها قيمة وغير مشروعة، مثل قضايا العزاء، فيجيبون شركة ويجيبون مؤسسة ويجيبون جهة معينة تقوم ببذخ وبالإسراف في قضية الأكل والشرب وقضية العصائر والقهوة والشاي على حساب من؟ حساب الأيتام، من مال الأيتام. هذا أكل لأموال اليتامى ظلما. ومن قال لك بأن والله العزاء هذا مثل العرس؟ الآن أغلب الناس عملوا العزاء مثل العرس، أصبح مثل الحفلة، تشوف الناس ما شاء الله في العزاء مبسوطين يضحكون ما شاء الله، ذبائح داخلة وذبائح طالعة وصحون داخلة وصحون طالعة وأكل وشرب وعصائر وقهوة وما شاء الله وفرفشة، وبعضهم يجيب الشوكليت ويجيب الحلويات. سبحان الله العظيم، سبحان الله، على حساب من؟ حساب هالأيتام المساكين. هذا من أكل المال بالباطل، قصدت أو لم تقصد. ولذلك على الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله. العزاء ما هو بهالطريقة هذه، العزاء يعني أداء واجب العزاء ليس بهذه الطريقة. العزاء ليس في أكل ولا شرب. يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم. أما قضية والله أني أصنع الآن، أصبح الناس يتفاخرون ويتسابقون، والله يقولون مثل مرة جانا سؤال هنا في البرنامج وحده أظن من أحد الدول تقول وصية من الوالدة قالت إذا مت اعملوا لي عزاء أحسن من عزاء بني فلان. سبحان الله العظيم، والله يا أخواني شيء عجب، شيء من يعني من الأمور التي ينقضي لها العجب. كيف يعني وانت رايح لله ورايح الدار الآخرة وتقولين هذا الكلام؟ اتقوا الله يا أخواني في أموال اليتامى، هذا من أكل المال بالباطل، أكل مال اليتيم بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك إخواني وأخواتي واجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أموال اليتامى. فما دمت أنت كلفت بهذا ووليت على مال اليتيم أصلحه، أصلح بهذا المال واسعى في تنميته واسعى في إصلاحه، والحذر الحذر أن تأكل منه شيء إلا إذا احتجت. تأكل بالمعروف، تأكل كيف المعروف؟ شوف لاحظ العدل اللي جاء في القرآن. المعروف يختلف من بلد إلى بلد، من وقت إلى وقت يختلف. ولذلك أن تقول والله أنا اليتيم هذا أنا أدرسه وعلمه وأصرف عليه وكذا، هذا كله من ماله. لكن قضية والله أنك أحيانا ممكن الوقت اللي تصرفه معه ممكن أنك تستفيد برا وتكسب وانت صرفت له، ممكن تأكل بالمعروف. يعني مثلا على حسب البلد، حسب الحال، حسب المال أيضا. والأفضل أن الإنسان يعف نفسه عن أموال اليتامى ويكفل هذا اليتيم ويكون له الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. احذروا يا أخوان الحذر كله من الاعتداء على أموال اليتامى، وهذه وصية عظيمة. وهذه الوصية يذهب كثير من أهل العلم إن عامة في كل أموال الضعفاء. لماذا ذكر اليتيم؟ لأن اليتيم ضعيف، ما يستطيع تقليب ماله، ما يستطيع حماية ماله، ما يستطيع، ما عنده القدرة على التفكير، ما يدري ما الذي يضره أو ينفعه. لو أعطيت المال ربما بعثره وبذره ونثره ولا يعرف. هناك أيضا ضعفاء ليسوا بأيتام، قد يكونوا بالغين أيضا، يحتاجون إلى أنك تحفظ أموالهم وتسعى وتبذل الوسائل التي تعين على بقاء هذه الأموال لديهم. إخواني وأخواتي، يعني هذا المقطع الذي نقف عنده وهو: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نكون قد قطعنا ثلثي الوصايا الربانية التي أوصى الله جل وعلا بها عباده. كثير من الناس الآن لما يقرؤون بعض الكتب: الوصايا العشر، الوصايا العشرين، الوصايا المئة، ها، يركضون إليها ويقرؤونها، وهي من كتابة البشر. انظروا إلى رب البشر، إله الناس، ملك الناس، يوصينا، هو أدرى بنا. هذه الوصايا كلها قد يكون فيها الحق والباطل والصح والغلط، لكن وصايا الله أبداً أبداً، لأنه هو الذي خلقنا، هو أدرى بما يصلحنا. فاهتموا بها، بارك الله فيكم. إن شاء الله المجلس القادم واللقاء القادم أختم هذه الوصايا العشر بحول الله، وهي وصايا أيضاً عظيمة من الله جل وعلا لنا. نسأل الله تعالى أن نكون من المستجيبين له والمستجيبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.